بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال: رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. متفق عليه. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جاء رجل فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: وذكر باقي الحديث، وأنه قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الإخوة الحجاج، هذه الأحاديث التي مر ذكرها والتي نقلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه تبين لنا مكانة الحج، وتبين لنا فضل الحج، وتبين لنا منزلة الحج من الإسلام. فقد عرفنا أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى فرضه على المسلمين ما داموا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. وعرفنا أيها الإخوة أن الله فرض الحج مرة في العمر، ولذلك لما سأل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأقرع بن حابس، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج: أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وكرر الرجل السؤال مرتين وثلاث ولم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام مجيبا: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم عليه، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك إن من أعظم الجرم ومن أعظم الإثم من يسأل عن شيء كان مباحا وحلال فيحرم بسببه، لأن الله سبحانه وتعالى أراد بنا اليسرى ولم يرد بنا العسرى، ولذلك شرع لنا. ومما شرع أن الإنسان إذا أتى الحج مرة في عمره فقد أسقط الفرض المطلوب وقد أدى الفرض الواجب. ولذلك على من أراد الحج أن يؤديه في صورة مقبولة، في صورة تؤثر على حياته وعلى إيمانه وعلى صلاحه وعلى تقواه، يؤدي الحج في صورة كما أرادها الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهما. يعني كل عملين تؤديهما الله سبحانه وتعالى يربط بين العملين ويمحو عنك ما وقع من أخطاء وما وقع من آثام. أما الحج فلا يحتاج إلى هذا الرابط، بل إنك بمجرد ما تؤدي الحج، لأنه مفروض مرة واحدة، فإذا أديته كانت تلك الكفارة العظيمة. يقول فيها عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هكذا يبشرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك معشر الإخوة، علينا أن نؤدي هذه الشعيرة وهذا الواجب وهذا الفرض بما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يكون الحج مبرورا، وحتى يكون الحج سببا في دخول الجنة. كنا بدأنا في دروس ماضية كيف يبدأ الإنسان أداء الحج المبرور، ما هي الأمور التي يتعين عليه أن يفعلها وهو يريد أداء الحج المبرور، ما هي الشروط التي تلزم من يريد أن يكون حجه مبرورا. أول شرط اشترطناه، بل أول شرط نذكره اشترطه الرب جل وعلا واشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر الحج: الإخلاص، إخلاص النية، إخلاص العمل، اعتبار أن هذا العمل لله، لا لا سمعة فيه ولا رياء، تعمل هذا العمل وأنت موقن بأنك تعمله من أجل الله، بأنك تتقرب به إلى الله، بأنك تعبد الله سبحانه وتعالى بأداء هذا العمل. ولذلك ما قد يخطر في نفوس بعض الناس هو يريد أن يحج من أجل أن يقول له الناس يا حاج، ومن أجل أن يصدر اسمه في تجارته أو في منزله أو في مكانته الاجتماعية باسم الحاج، ولا يقبل من أحد يدعوه إذا لم يناده بيا حاج. هذا الخاطر وهذا الفكر وهذا التوجه قد ينقص منك ثواب الحج، وربما أدى إلى أن يحبط عملك أيها الحاج، لأنك قصدت به يعني بالحج شيئا ما أمرك الله به، وربما كان فيه شيء من الرياء، والرياء محبط للعمل. يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الشرك الخفي يتسرب إلى الأعمال من باب الاستحسان، من باب قد لا يتنبه له الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في ظلمة الليل. تخيل نملة سوداء تسير على حجر أسود بالليل، هل يشعر بها أحد؟ هكذا يتسرب الشرك، وهكذا يتسرب الشرك الخفي في أعمال الناس. فالإنسان يقوم لأداء الصلاة، وبعد أن يكبر يخيل إليه أن الناس تنظر إليه، وأن الناس يتأملون صلاته، فيحسنها ويزينها وينمقها، وربما رفع الصوت بالتلاوة الجيدة، وربما أمعن الطمأنينة في الركوع وفي السجود وفي الجلوس وفي الدعاء وغير ذلك، من أجل أن يزين هذه الصلاة. فلما كان هذا التزيين دافعه لغير الله ودافعه لكي يستحسن الناس العمل، سمي شركا، وقد يبطل العمل، قد يحبط العمل، لأن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. ولذلك أيها الحاج وأنت تؤدي هذه الشعيرة، احرص في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل آن وفي كل زمن، احرص أن يكون عملك خالصا لوجه الله، أن يكون عملك استجابة لدعوة الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فإذا خطر في بالك أنك تحج لأن تريد أن توصف بهذا اللقب، تريد أن تجاري فلانا وفلان، تريد أن لا يكون اسمك ووضعك أقل من فلان، كل هذا مما يفسد عليك به الشيطان عملك، فادفعه وامنعه ولا تسلط الشيطان على نفسك. فإذا وقع لك شيء من هذا، وهذا يقع لكثير، كيف نزيله وكيف نبطله وكيف نخلص النية لله؟ يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن جسد لنا الداء وبين لنا المرض، وهو أن الشيطان يفسد على الناس أعمالهم، إذا أردت العلاج عليك بمجرد ما تتذكر تستغفر الله ثلاثة: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، ثم تدعو بهذا الدعاء لتحصن به عملك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هكذا تستغفر الله وتدعو بهذا الدعاء، وتتذكر دائما أنك تريد أن تؤدي العمل خالصا لله، استجابة لقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأول أمر تفعله أيها الحاج وأنت تريد أن تؤدي هذا النسك: إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لله، فإنها مفتاح كل خير. اغلق أبواب الشيطان، حصن عبادتك بألا يتسرب إليها الشيطان، فإنه إذا تسرب إليها أفسدها. والشيطان همه أن يفسد علينا عباداتنا، وبالإخلاص لله تعالى وبإدراك أننا نؤدي العمل لله نبعد كل وسوسة وكل تسرب من الشيطان. هذه أول شروط أداء الحج المبرور. بعد ذلك لتعلم أيها الأخ أن هذا الحج تلزمه نفقة، يلزمه مال، يلزمه إنفاق، يلزمه رصيد تحمله معك تنفق فيه على سفرك، على إقامتك، على أداء شعائر النسك. هذا المال الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن يكون حلالا، أن يكون المال مصدره حلال، لأنك أيها العبد المؤمن إذا كان يوم القيامة لا تزول قدم عبد، يعني من بين يدي الله، يقف بين يدي الله، فلا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما صنع به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تسأل كيف اكتسبت المال وكيف أنفقت المال، لأن هذا المال أنت مستخلف فيه، وديعة وأمانة الله سبحانه وتعالى أودعك إياها وقال لك تصرف، ولذلك يسألك كيف تحصلت على المال وكيف أنفقت المال. ومن أهم وجوه جمع المال أن يكون المال مباح. الله سبحانه وتعالى أباح لنا أساليب كثيرة لنجمع بها المال، ومنعنا من أساليب لأن فيها حرمة ولأن فيها معصية. فأنت أيها الحاج إذا ما أردت الحج اعلم أنك لا بد أن تحتاج إلى نفقة، واحرص على أن تكون هذه النفقة مجموعة من مال حلال، مجموعة من مال حلال. ولذلك الله تعالى ينبهنا إلى هذا ويقول يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والنبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى ضرورة أخذ المال الحلال وجمع المال من وجه حلال وإنفاقه في وجه حلال. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم، وقال تعالى يا أيها الرسل، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أثر المال الحلال على العمل وأثر المال الحرام على العمل، يقول ثم إن الرجل يطيل السفر، كأنه يصور لنا حالة الحج، ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. لذلك يذكر أهل العلم وأهل الفضل أن من شرط بر الحج ومن شرط قبول الحج أن يكون المال الذي تنفقه حلال، فإن إن أنفقت المال وإن جمعت المال من مصادر حلال وأنفقتها في الحج يبشرك الله منذ أن تبدأ في الحج. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع الرجل، يعني ركب راحلته ووضع رجله في الغرز، يعني المكان الذي يضع رجله ليصعد ويرتقي على الخيل أو غيرها من المركوبات، ووضع رجله في الغرز ونادى لبيك اللهم لبيك، فإن كان ماله حلال ونفقته حلال ترد عليه الملائكة ينادي مناد لبيك وسعديك، مالك حلال ونفقتك حلال، فامضي. مأجور غير مأزور، وحجك إن شاء الله مقبول ومبرور. أما إذا كان المال حراما أو كان المال مجموع من مصادر محرمة، إذا ما صعد الإنسان وركب الدابة وصعد على الغرز أو وضع رجله في الغرز ونادى لبيك اللهم لبيك، ينادي مناد يرد عليه لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام، امضي مأزورا غير مأجور. فمن أراد أن يكون حجه مبرورا كما قال صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فأول ما يبدأ به حل النفقة، أن تكون النفقة حلالا، أن تكون النفقة مصدرها حلال، مصدرها من الأمور التي أباح لنا الله. وهذا الأمر يحملك أيها الأخ المسلم على أن تكون نفقتك على مدى الحياة حلال، لأن المال الذي تجمعه للحج ليس مالا تأخذه من يوم واحد، وليس مالا تستطيع أن تميزه عن بقية أموالك، بل إن هذا الكلام وإن هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا يأمرنا إلى أن تكون أموالنا التي نتعامل بها على مدى الحياة تكون مصدرها حلالا، حتى إذا ما أردنا الحج، إذا ما أردنا الإنفاق، إذا ما أردنا الصدقة، إذا ما أردنا أن نأكل من المال، يجب أن يكون المال حلالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي جسم نبت من سحت، يعني من مال محرم، فالنار أولى به. لذلك حل النفقة وحل المال من أجل أداء الحج شرط من شروط قبول الحج، وشرط من شروط بر الحج إن أردت أن يكون حجك مبرورا، كما قال عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم بعد ذلك أيها الأخ، وأنت تريد الخروج إلى الحج، يلزمك إن كان لك أهل وأولاد أنت مسؤول عنهم لا يزالوا في دائرة ربقتك، أنت مسؤول عنهم وهم تحت تصرفك، لا ينبغي لك أن تهملهم ولا ينبغي لك أن تتركهم بائعين، بل يلزمك قبل الخروج من الحج أو قبل الخروج إلى الحج أن تؤمن لهم معيشتهم طوال فترة غيابك، من يوم أن تخرج من عندهم إلى أن تعود إليهم، تؤمن لهم حاجياتهم كلها، سواء كانت نفقة، سكنة، مصاريف مباحة ضرورية، مصاريف التعليم، مصاريف السكنة، مصاريف النفقة، الطعام والشراب، مصاريف السيارة والنقل إن كانوا محتاجين إلى استخدامها، كل ذلك لا بد أن توفره لأهلك قبل أن تغادر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وأنت أيها الأخ الذي تريد أداء الحج لا ينبغي لك أن تؤدي الحج لتضيع أهلك وذويك، فهذا أصبح شرطا من شروط الحج، وهذا هو الذي يفسر بالاستطاعة. فإن من الاستطاعة في الحج، الاستطاعة في الحج تتطلب منك أن تكفل من تعول منذ خروجك للحج إلى أن تعود دون أن تحوجهم لأحد بعد الله سبحانه وتعالى، ودون أن تحوجهم لأن يستلفوا أو يستدينوا أو تضيق عليهم في أسلوب حياتهم الذي ألفوه والذي اعتادوه من إنفاقك عليهم. كذلك أيها أخ الحاج، إذا ما عزمت على الحج يجب عليك شيء هام، وهو أنك خارج في رحلة، هذه الرحلة تخرج فيها في سبيل الله، تخرج فيها وأنت متعلق بالله، تخرج فيها وأنت تريد فضل الله، ولذلك ينبغي أن تتخلص من كل ما عليك من التزامات. إن كانت عليك ديون للناس ترد الديون، إن كانت عليك مظالم للناس ترد المظالم. ومعنى ترد المظالم، إن كنت قد أخطأت في حق أخيك المسلم تستسمحه، إن كان له حق مادي تدفعه إليه، إن كنت جنيت عليه بجناية تستسمحه تطلب منه العفو، وهكذا لا بد أن تخرج إلى الحج وقد أسقطت عن كاهلك كل ما ينوء به من حقوق الناس، كل ما يحمله من حقوق الناس تتخلص منه، تتخلص منه، لا تتحمل، لا يبقى في ذمتك شيء لأحد، لأن هذا الحج أنت تريد من الله سبحانه وتعالى مغفرة الذنب، تريد أن تعود من حجك وقد غفر الله لك وأعادك كما ولدتك أمك. لتعلم أيها الأخ الحاج أن الحقوق التي يتحملها الناس والتي تثقل كواهلهم نوعين من الحقوق: حقوق لله بسبب التقصير، بسبب المعصية، بسبب ارتكاب الذنوب، هذه الله سبحانه وتعالى وعدك بأنك إذا أديت الحج على الوجه المطلوب يعفوها ويغفرها ويمحوها ويزيلها عنك إن شاء الله. أما حقوق الآدميين، أما حقوق الناس، فإن الله تعالى ليس مسؤولا عنها، بل أنت مطلوب منك أن تتخلص منها، تتخلص منها بأداء الحقوق، أداء الديون. أخذت من إنسان مالا تعيده إليه، اختلست مالا ترده لصاحبه، شتمت إنسانا تستعفيه، أسأت إلى شخص تطلب منه أن يعفو عنك وأن يسامح، بينك وبين إنسان هجر وخصومة ومنازعة، وأنت تريد أن تتوجه إلى الله، من الأولى بك ومن الأنسب أن تذهب إليه. يا أخي أنا أريد الحج ولا أدري أعود أو لا، وأنا أريد أن أؤدي هذا النسك، وما أريد أن يبقى في ذمتي حق لأحد، فأرجوك أن تسامحني، هذا حقك، كنت قد ظلمتك فيه فخذه، أنا تعديت عليك فأرجو أن تعفو عني، وهكذا تستسمح منه، لأن استسماحك منه ولأن إخلاء ذمتك من حقوق الناس أحد الأسباب التي تجعل حجك مبرورا إن شاء الله. ما تستطيع أن تواجهه، تخشى أنه لا يقبل منك، ابعث إليه وسيطا، ابعث إليه من يعز عليه، وسط بينك وبينه إنسان من أهل الخير يذهب إليه، يا فلان أخوك فلان يحبك في الله، أخوك فلان متأثر بما حدث منه تجاهك وهو يريد الحج، وهو وعد بأن يدعو لك، بأن يستغفر لك، بأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم بينكم المعروف، فسامحه وتجاوز عنه ويقول إن له لك حقا عنده، تفضل هذا الحق. إن كنت لا تستطيع أن تواجه، إن ما أردت أن يطلع أحد على ما بينك وبين إخوانك، سطر له رسالة، خصوصا وأنت في هذه الأماكن المقدسة، نسيت أن تستسمح، أو خرجت وأنت غضبان لأنه تصرف معك تصرف سيء، ولكنك لما قدمت هذا البلد ولما عشت في كنف الله وعشت في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعرضت شريط الحياة، ورأيت أن الدنيا لا تسوى شيء، وأنك على استعداد لأن تسامح كل من ظلمك، ولأن تتجاوز عن كل من أساء إليك، ففرصة طيبة لو كتبت له رسالة صغيرة. أكتب لك من رحاب البلد الطاهر، من المدينة المنورة، من مكة المكرمة، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رحاب بيت الله، وأنا أنظر إلى بيت الله، تذكرتك ودعوت لك وأبشرك أني سامحتك، وأرجو منك أن تسامحني. كم تكون هذه الرسالة وقعها على نفسي هذا الأخ الذي خرجت وأنت له مغاضب، كم تكون هذه الرسالة لها وقع في نفسه يوم يلقاك، عندما تعود بعد أن تحط عنك الخطايا وتوضع عنك الذنوب والآثام، وتعود وأنت خفيف نظيف بعيد عن كل ما وقع من آثام ارتكبتها في الدنيا، جئت وحططتها وجئت وأنت محمل بها، وأزالها الله عنك وعفى عنك وسامحك وغفر لك، فأنت تكون أيضا سبب في أن يغفر الله لإخوانك الذين كان بينك وبينهم شيء، تستغفر لهم، لأنك أيها الحاج لتعلم وأنت مقدم على بيت الله أنك تمثل أهل بلدك، وأنك تمثل أهلك وجماعتك وقومك، استشعر أن الله سبحانه وتعالى اختارك من بينهم، لأن الحج هذا شيء يكتبه الله وشيء يقدره الله، وفيه اختيار وفيه اصطفاء. فأنت عندما تأتي من بلدك تعتبر أنت الممثل لبلدك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله. وفد الله يعني الذين يأتون من كل بلد يختارون، إذا سألوه أعطاهم، وإذا استغفروه غفر لهم، وإذا دعوه أجابهم. ولذلك عليك أن تكون خير من يمثل أهل بلدي، وتدعو للأحياء أن الله سبحانه وتعالى يكرمهم كما أكرمك، ويصطفيهم كما اصطفاك، وييسر لهم أن يأتوا بهذه الشعيرة وبهذا النسك كما يسر لك، حتى يكون نفعك عام لأهلك، ويكون نفعك عام لمن تعرف، ويكون نفعك شاملا لكل أهل بلدك. لذلك أيها الحاج، وأنت مقدم إلى الحج، أن تتخلص من كل الحقوق. فإن كنت قد فعلت فالحمد لله، وإن كنت لم تفعل فهي فرصتك في هذه الأيام قبل أن تدخل في نسك الحج، تتذكر، تستغفر للمسيء، وتدعو للمحتاج، ولو أقدمت وسطرت وكتبت، أو أنك، والحمد لله أيامنا هذه ما أيسر مسائل الاتصال ووسائل الاتصال، ما يمنعك أن تفتح التليفون على أخيك الذي كانت بينك وبينه عتبة، تتصل به وتسلم عليه وتقول له: أنا في المدينة، اشتقت إليك، وتذكرت ما كان بيني وبينك، وأحببت أن أزيل عما في نفسي، وأريد أن أدعو لك، فأرجو أن تسامحني. أيضا أسلوب يسره الله لنا، ووسيلة أعطاها الله لنا ما كنا نستطيعها. كان الناس في الأزمان الماضية ما يستطيعون، إذا كتب الخطاب يحتاج وصوله إلى عام، واليوم ولله الحمد في دقائق وفي لحظات وفي ثواني تستطيع أن تتصل بأهلك وبذويك، تستسمح من تريد أن تستسمحه، حتى تتوجه إلى الله في حجك وأنت خالي البال، لا تنشغل وأنت في عرفات، في ذلك الوقت، في ذلك اليوم الذي تريد أن تكون مع الله طوال وقتك، لكن ينغص عليك أن فلانا له علي حق، وأن فلانا لم أستسمحه، وأن فلانا لم أعطه، فيضيع عليك جزء من ذلك الموقف المبارك في أمور تنغص عليك حجك. لذلك أنصحك أيها الأخ الحاج أن تبذل الجهد، وأن تخلص نفسك من تبعات الآخرين، بأن تعفو عمن ظلمك، وتتجاوز عمن أساء إليك، وتستغفر لكل من تحب ومن تعرف، ولا تبقى في نفسك ضغينة على أي إنسان مهما كانت الأسباب ما دامت لم تصل إلى مرحلة الكفر والشرك. تستسمع حتى تدخل في هذه العبادة ونفسك متطلعة تائقة إلى ربها من أجل أنك إذا ما توجهت إلى الله إن سألته يعطيك، إن استغفرته يغفر لك، إن طلبت الرحمة يرحمك، إن طلبت أن يعلي منزلتك ومقامك في الدنيا والآخرة أعطاك، لأنك أهل لذلك، حيث إنك تركت الأمور كلها له، ومن ترك أمرا لله عوضه الله خيرا منه. ثم بعد ذلك أيها الحاج، ما دام الله سبحانه وتعالى قد أكرمك واختارك وجئت لكي تؤدي مناسك الحج، لتعلم أن هناك واجبات وهناك فرائض وهناك سنن وهناك أمور يحبها الله منك وأمور يمقتها ويكرهها. من هذه الأمور التي يحبها أداء العبادات في أوقاتها، أداء وخاصة الصلاة، تؤديها في وقتها، لا تؤخرها، لا تتهاون فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال الإيمان بالله، ثم سأله سائل ثم أي، قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها تؤديها في جماعة. ولتعلم أيها الأخ وأنت قد أكرمك الله تعالى بالمقام في مكة وفي المدينة أن الصلاة في هذا المسجد الذي تجلس فيه والذي تنتظر الصلاة من أجله، تجلس من أجل انتظار الصلاة، اعلم أن الصلاة فيه تتضاعف، الثواب فيها يتضاعف. إن كنت تصلي في بيتك الصلاة في البيت بثواب واحد، بحسنة واحدة، وفي أي مسجد مع الجماعة ب27، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. لكن إن صليتها في هذا المسجد فإن الثواب يختلف، وإن العطاء من عند الله يزيد، لأنك تعمر بيت الله، ولأنك تصلي حيث صلى رسول الله، ولأن الله اختار هذه البقعة من الأرض لتكون من خير البقاع. يقول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. فأنت عندما تؤدي الفريضة في هذا المسجد يكتب لك 1000 صلاة. فإذا صليتها في جماعة، الجماعة ب27 والصلاة 1000، يقول أهل العلم إنها تبلغ 27,000 صلاة. أي فضل هذا، وأي نعمة من الله، وأي ثواب من عند الله، الذي يمكنك لو صليت في اليوم 5 صلوات في هذا المسجد جماعة كم يكون نصيبك؟ 27,000 في 5، والحساب يحسبون أكثر من 100، أكثر من كم؟ أكثر من كذا مليون صلاة. فإذا قمت في هذه المدينة 5 أيام 4 أيام 7 أيام 8 أيام وأنت حريص على أن تؤدي هذه الصلوات في هذا المسجد جماعة، فانظر ما هي حصيلتك من ثواب الصلاة. غنيمة تغنمها، ما تتيسر لك مدى العمر إلا في هذا المكان. وعندما تنتقل إلى مكة إن شاء الله لتعلم أن الصلاة في مكة أفضل من حيث العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام الزيادة فيه 10 أضعاف، فإن كنت تحصل على 1,000 في هذا المسجد فتحصل على 100,000 في مكة. وإن كنت في جماعة 100,000 اضربها في 27. أي نعمة يكرمك الله بها؟ لماذا؟ لأنك وفد الله، ولأنك جئت من أجل الله. أنت لم تأتي من أجل التجارة، ولم تأتي من أجل الدنيا، ولم تأتي من أجل أن تحصل على غنيمة من غنائم الدنيا، وإنما جئت من أجل الله. ولذلك الله يكافئك في كل عمل تعمله. هذه الصلاة هذا المقدار من الثواب تجنيه بإذن الله، شريطة أن يكون العمل خالصا لله. ولذلك أيها الأخو، وأنت في هذه المدينة، إنما أمرت أن تكون في المسجد، أن تلحظ ماذا يصنع الناس. أنت في رحلة، هذه الرحلة جئت من أجل أن تتعلم فيها، ومن أجل أن تتدرب فيها، ومن أجل أن تكتسب فيها صفات الإيمان. كيف تتعلم وكيف تكتسب هذه الصفات؟ الأمر يسير، كتاب الله تقرأه، فرصتك أيها الحاج وأنت في هذه المدينة وأنت في هذه الأيام ليس لك شغل شاغل، فأكب على كتاب الله واقرأ كلام الله وتخلق بأخلاق القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. سأل رجل عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، يا أم المؤمنين، كيف كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له: يا بني، ألا تقرأ القرآن؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. إذا سمع آية تطلب منه عملا فعلا، وإذا جاءت آية تطلب منه كفا كف. ففرصتك أيها الأخو، وأنت في هذه الأيام المباركات قد فرغت نفسك، فأكب على كتاب الله، تعلم منه، اقرأ، افهم، تدبر، فإن هذا هو المطلوب منك. مطلوب منك أن تتدبر كتاب الله. أفلا يتدبرون القرآن والله سبحانه وتعالى أعلم. نكمل بإذن الله غدا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.